بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحبه كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمع هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وفرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذا هو اللقاء 24. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn folgen lassen werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag über dieses spannende Buch, über die Art und Weise des Gebets des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vom Sheikh Albani. Und begrüße euch hiermit mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ahibati fillah, ma zilna bayna yaday hadha al-Umman. Rukniyat al-Fatiha wa fada'iluha. Rukniyat al-Fatiha wa fada'iluha. Fi al-dars al-madi tkallimna an ba'd al-ahkam al-muta'alliqa bi hadha al-bab. Kana minha قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة للقادر على ذلك، وإلا بطلت الصلاة. أيضا علمنا أن قراءة الفاتحة ركن على الإمام والمنفرد والمأموم في السرية، أما بالنسبة للجهرية خلاف بين العلماء، وسوف نوضحه بإذن الله تعالى في الباب التالي لهذا الباب. ثالثا اتكلمنا عن العاجز عن قراءة الفاتحة، فله أن يسبح ويحمد ويكبر ويهلل، أو إن كان معه بعض القرآن يقرأه. ثم وقفنا أمام فضل سورة الفاتحة، فضل سورة الفاتحة. في هذا اللقاء نشير إلى بعض فضائل هذه السورة العظيمة بإذن الله تعالى.
Das letzte Mal, meine lieben Geschwister, haben wir darüber gesprochen, über die Urteile von Surat al-Fatiha und ihre Vorzüge. Und wir haben kennengelernt, dass Al-Fatiha eine Säule ist für jeden, der es lesen kann. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass derjenige, der nicht die Fatiha lesen kann, er kann Tasbih machen, Takbir, Subhanallah, Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Und heute, inshallah, werden wir über die Nutzen des Lesens der Fatiha darüber reden.
Al-Musannif rahimahullah ta'ala ashar ila ba'di fadail hadhi al-sura. فقال رحمه الله تحت هذا العنوان ركنية الفاتحة، قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا، يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى: حمدني عبدي، ويقول العبد: الرحمن الرحيم، يقول الله: أثنى علي عبدي، ويقول العبد: مالك يوم الدين، يقول الله تعالى: مجدني عبدي، يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله تعالى: فهذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله تعالى: فهؤلاء لعبدي، ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل. في هذا الحديث القدسي بيان لفضل هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة. لذا ينبغي على كل قارئ لها أن يتدبرها وأن يقف أمام كل آية فيها. لماذا؟ لأنها ركن من أركان هذه الصلاة، لأن الله عز وجل عند قراءتها يباهي بعبده ملائكته. وأنت تقرأ في الصلاة سورة الفاتحة، الرب جل جلاله يثني عليك في الملأ الأعلى أمام جبريل وميكائيل وإسرافيل وملائكة الرحمن. فيا لها من منزلة ويا لها من منقبة. إذن كيف تقرأ وأنت لم تتدبر؟ لذا عليك أن تتحلى بهدي نبيك صلى الله عليه وسلم عند قراءتها، فتقف على رؤوس الآيات، لأنك كلما قرأت آية منها الله جل في علاه يباهي بك الملأ الأعلى ويقول: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، ويجيب مسألتك. فيا لها من منزلة. إذن لا بد أن نعتني عند قراءتنا لسورة الفاتحة بالتدبر، وينبغي على كل مسلم أن يكون على علم بمعناها. كيف يقرأ المسلم سورة الفاتحة ولا يعي معناها؟ دي مشكلة خطيرة جدا. فأنت في صلاتك إذا قلت: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، هنا نقف. إيه المقصود بالحمد؟ الحمد هو ذكر المحمود بصفات الكمال والجلال والجمال. الحمد ذكر المحمود بصفات الكمال والجلال والجمال. فأنت عندما تقول الحمد لله أنت تثني على ربك جل جلاله بما هو أهله، فتثبت له صفات الكمال والجلال والجمال، فهو ثناء من الحامد للمحمود. والله جل جلاله يحمد على إحسانه ويحمد على محاسنه، وهذه لا تكون إلا لله رب العالمين. يحمد على إحسانه أي عطائه، فهو الذي خلقك وهو الذي أعدك ورزقك وأمدك، وهو الذي نعمه تحيط بك، وما بكم من نعمة فمن الله. فهذا هو الإحسان، إله عظيم أحسن إليك بنعمة الخلق والإيجاد بعد أن كنت عدما، بنعمة الرعاية والكفاية فأعطاك من الرزق ما أعطاك، أعطاك من الصحة ما أعطاك، أعطاك من الزوجة، من الولد، من المال، من عدد تلك النعم المقيدة، كلها من الله رب العالمين. لذا يحمد على إحسانه لك، كما يحمد على محاسنه، فله الأسماء الحسنى وله الصفات المثلى التي يحمد من أجلها جل جلاله. هو الغفور، هو الرحمن، هو الرحيم، هو العفو، هو الوهاب، هو الستير، هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، فيحمد على محاسنه جل جلاله. إذن أنت عندما تقول الحمد لله ينبغي أن تستشعر هذا، أنك تثني على ربك لإحسانه لك ولمحاسنه جل جلاله. الحمد لله، فالحمد لله الواحد سبحانه جل جلاله المعبود بحق، رب العالمين، رب من التربية، خالق مالك مدبر سبحانه، العالمين، العالمون جمع عالم تعني جميع العوالم، فالإنس عالم والجن عالم، الحيوان عالم، الجماد عالم، ما في قاع البحر عالم، وهكذا. فجميع العوالم خلقها الله رب العالمين، الله ربها، خالقها ومالكها ومدبرها جل جلاله، فهو الذي يستحق العبادة وحده. ففي هذه الآية الحمد لله رب العالمين إعلان للمحبة لله رب العالمين، فأنت تتوجه الآن إلى ربك جل جلاله معلنا المحبة الصادقة. فأنا أثني عليك يا رب بصفات كمالك وصفات جمالك وصفات جلالك، فأنت المستحق للحمد على كل حال في السراء وفي الضراء، سبحانك جل في علاك. يبقى أدي باب المحبة. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى يدل على الرحمة الواسعة، فهو سبحانه ذو الرحمة الواسعة، فالصيغة هنا فعلان على وزن غضبان جوعان، دي من صيغ المبالغة في لغة العرب، غضبان يعني وصل لقمة إيش؟ الغضب، جوعان يعني خلاص العملية وصل لقمة الجوع بخلاف جائع، إنما جوعان يعني وصل لقمة الجوع. فعندما الرحمن يبقى الرحمة شكلها إيه؟ واسعة، ذو الرحمة الواسعة. ولذا جاء في النصوص أن الله تعالى خلق 100 رحمة، أنزل إلى أهل الأرض منها رحمة واحدة، منها يتعاطفون ويترحمون، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تؤذيه من هذه الرحمة. الدابة التي لا عقل لها تخشى على طفلها من الرحمة التي أودعها الله فيها سبحانه جل جلاله. وإخوة، أمس كنت أشاهد كده مقطع فيديو عن الذئاب، عارفين الذئاب في منطقة قطبية، وكان حوالي 6-7 ذئاب في منطقة قطبية كلها جليد يبحثون عن الطعام. وبعدين جاءوا كل واحد معاه الحمامة أو الطائر اللي اصطادوا ده، وأحدهم كان مريضا تقريبا مجروح ونايم في مكان ما يستطيع الحركة. السبعة جايين كده كل واحد ماسك الطائر بتاعه في فمه، أولهم راح تقدم ووضع الطائر أمام هذا المريض، وضع أمامه هكذا حتى يأكل فأكله، ثم نظر هذا لبقية من معه رفاقه، فقام واحد واحد منهم يدنو من المريض ويضع أمامه الطائر ويعود للخلف. قلت سبحانك يا ربي، ما هذه الرحمة، حتى الذئب يرحم بعضهم بعضا، سبحان الله. مريض بينهم يكفلونه في منطقة قطبية حيث البرد وحيث الطعام نادر، سبحان الله. صدق رسول الله، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تؤذيه من هذه الرحمة. تخيل بقى رحمة واحدة لأهل الأرض، منها نرى تلك المشاهد العظيمة في الرحمة. قال النبي: وادخر الله تعالى 99 رحمة يوم القيامة لأهل الإيمان، لأهل التوحيد، خاصة بكم يا أهل الإيمان. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة، رحيم أي تصل رحمته لمن أراد رحمته سبحانه جل جلاله. يبقى رحمن ذو الرحمة الواسعة، رحيم ذو الرحمة الواصلة، تصل لك، تصل لمن شاء الله أن يرحمه. رحمته في الدنيا تشمل الجميع، المؤمن والكافر، الطائع والعاصي. في الآخرة الرحمة خاصة بمين؟ بأهل الإيمان، بأهل الإيمان. الرحمن الرحيم، إثبات اسمين لله، الرحمن الرحيم. الاسمان يتضمنان صفتين، صفة الرحمة، هنا رحمة وهنا رحمة، الله أكبر. وهذا الباب هو باب الرجاء، الرحمن الرحيم، فأنت ترجو رحمته. فقدم من الأسباب التي تكون عونا لك على اغتنام هذه الرحمة والإيمان والاتباع. يبقى أدي باب الرجاء. لذا عند يقول الله تعالى: أثنى علي عبدي. يبقى تكرار الحمد اسمه ثناء. يبقى في الأولى حمد أنك ذكرت المحمود بصفات كماله، فلما تيجي تكرر الحمد في قولك الرحمن الرحيم، ما صفاته؟ أنت تذكر صفات ربك، أي تكرر الحمد، فتكرار الحمد يسمى ثناء، وده أعلى درجة من الحمد، لأنه تكرار للحمد، زيادة على الحمد، وده اسمه باب رجاء. طيب، ثم تنتقل فتقول: مالك يوم الدين. مالك، وقراءة متواترة أخرى ملك، والقراءتان صحيحتان، ملك يوم الدين. الملك يملك ويتصرف. تقول لي يا عم الشيخ، ما الله نسب الملك لخلقه. نعم، أو ما ملكت أيمانكم، أو ما ملكتم مفاتحة، نسب لك الملك كمخلوق، نعم، لكن ملكك أيها المخلوق لا يقارن أبدا بملك الخالق جل جلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ملكك أنت قاصر محدود. فمثلا حضرتك تملك المال، نعم، لكن ملكك للمال ليس مطلقا. لماذا؟ لأنك لا تملك كل مال الكون، تملك جزء يسير أوي. أدي واحد. اتنين، لا تملك حق التصرف المطلق في مالك. إزاي؟ لأنك مقيد بشرع، بمنهج، هذا حرام وهذا حلال. حتى لما تيجي تنفق أنت غير حر في الإنفاق، أنت مقيد بمنهج، لا تنفق إلا في طاعة، فإن أنفقت في معصية فهو عذاب. فملكك قاصر. ثم ملكك أنت تزول عنه أو يزول هو عنك. النهاردة عندك المال، بكرة ما عندكش. النهاردة كنت ما شاء الله منعم، بكرة ضاع كل شيء. ولا إيه؟ الواقع شاهد. واحد كان تاجر، فجأة اضطربت الأحوال والأمور، ضاعت التجارة وضاع المال. لأنك ملكك ليس مطلق، ليس كامل، ليس تام، إما أن تزول أو يزول. واضح؟ وذلك هارون الرشيد الذي ملك الأرض في خلافة المسلمين، لما دنا منه الأجل بكى وقال لأولاده أروني قبري. أخذوه إلى قبره، حفرة من تراب، كلنا واردها اليوم أو غدا، ويهال علينا التراب. وبعد محاسن الوجه تضيع تلك المحاسن والأسماء تنسى، وبعد فترة تبقى في أرشيف وذكريات التاريخ، خلاص ينسى الاسم والذكر، وتنتهي القصة بين الناس. أخذوه إلى قبره ونزل إليه وبكى ورفع يديه إلى ربه قائلا: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. ملكك زال يا هارون، هتنزل الآن إلى قبرك. بينما ملك الله عز وجل ملك مطلق كامل، يملك كل شيء ويتصرف في كل شيء سبحانه، مالك يوم الدين. وخص يوم الدين لأن الملك هنا قد يكون في ملك في الدنيا لبعض الملوك، الملك المجازي اللي احنا قلنا ده، إنما في الآخرة الملك لمن؟ لله وحده، هو مالك الدنيا والآخرة سبحانه، مالك يوم الدين. هنا الخشية، هنا الخوف، فأنت تعلن الخشية لله عز وجل والخوف من الله عز وجل. ويوم الدين معروف، يوم القيامة، يوم الحساب، لأن لفظة الدين في القرآن والسنة تأتي بمعنيين، الأول بمعنى العمل والثاني بمعنى الحساب على العمل. كما تدين أي كما تعمل، تدان يعني تحاسب وتجازى، كما تدين ها تدان. هذا ليس بحديث، إن البعض بينسب النبي خطأ، ليس من كلام النبوة ولكن من كلام بعض السلف، قال: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. هذا ليس بحديث، هذا من كلام بعض السلف. فكما تدين يعني كما تعمل، تدان يعني تحاسب. فالدين تأتي بمعنى العمل وتأتي بمعنى الحساب. طب من القرآن قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. الدين بمعنى العمل اللي هو الإسلام، العمل بالدين، يبقى الدين جيب معنى العمل. هنا في سورة الفاتحة مالك يوم الدين اللي هو يوم إيه؟ الحساب، يوم القيامة، يبقى جاء بمعنى الحساب. يبقى الدين يأتي بمعنى العمل ويأتي بمعنى الحساب على العمل. إذن الآيات الثلاثة الأولى فيها محبة، الحمد لله رب العالمين، الثانية فيها رجاء، الرحمن الرحيم، الثالثة فيها خشية وخوف، مالك يوم الدين. لذا يقول هنا الله: مجدني عبدي. فالتمجيد تكرار الثناء. إذن عند تكرار الحمد يسمى ثناء، تكرار الثناء يسمى تمجيدا، وده مرتبة عالية أوي. فالآن عندنا محبة، عندنا رجاء، عندنا خوف. ابن القيم شبه الإنسان بالطائر له رأس وجناحان، الرأس المحبة والجناحان أحدهما الرجاء والآخر الخوف، ولا يستطيع طائر أن يطير بغير هذا. فكأنك الآن تعلنها صريحة، اللهم من باب المحبة والرجاء والخوف إياك نعبد وإياك نستعين، أي أعبدك بالمحبة وبالرجاء وبالخوف. لذا في الآية الثالثة قال لك مجدني عبدي، يترجم المترجم ونواصل. سنة طولت عليه قوي عشان ما يتوهش مني.
Wir haben das letzte Mal eine Überlieferung erwähnt, Hadith Qudsi, wo Allah Azza wa Jal sagt: Ich habe das Gebet zwischen mir und meinem Diener in zwei Hälften geteilt. Eine Hälfte davon ist für mich und die andere Hälfte ist für meinen Diener. Und mein Diener soll bekommen, wonach er gefragt hat. Dann sagt der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam: Der Diener sagt, Preis sei Allah, dem Herrn der Welten. Allah, der Erhabene, sagt, mein Diener hat mich gepriesen. Der Diener sagt, der Allerbarme, der Barmherzige. Allah sagt, mein Diener hat mich gelobt. Der Diener sagt, der Herrscher am Tage des Gerichts. Allah sagt, mein Diener hat mich verherrlicht. Der Diener sagt, dich allein beten wir an und dich allein bitten wir um Hilfe. Er sagte, dies ist zwischen mir und mein Diener soll erhalten, wonach er gefragt hat. Der Diener sagt, führe uns den geraden Weg, den Weg derer, denen du gnädig bist, nicht den Weg derer, denen du zürnst und nicht den Weg der Irregehenden. Er sagt, all dies ist für meinen Diener und mein Diener soll erhalten, wonach er gefragt hat. Meine lieben Geschwister, und wenn wir die Überlieferung darüber nachdenken und gelesen haben, dann erkennen wir, welchen Vorrang oder wie wichtig die Fatiha in unseren Gebeten ist. Jeder von uns sollte sich über diese Überlieferung Gedanken machen und während er die Fatiha liest, sollte man diese Ayah darüber nachdenken, vor allem für ihre Bedeutung. Und diejenigen, die es nicht können, die sollten zumindest darüber nachdenken, die Fatiha genauso zu lesen, wie wir das letzte Mal gesagt haben, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie gelesen hat, und die Regeln anwenden, die er angewendet hat, nämlich jede Ayah langsam vorlesen. Und man muss immer darüber nachdenken, dass Allah dich im Himmel vor den Engeln anerkennt. Wenn einer sagt, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Alhamd, Alhamd wurde hier erklärt, dass wir die Eigenschaften Allahs anerkennen. Einmal die Eigenschaften anerkennen für seine Güte. Er ist der Schöpfer. Er ist der Versorger. Er schenkt uns Gesundheit. Er hat uns eine Ehefrau geschenkt. Und diese Güte, dafür danken wir Allah. Wir erkennen seine Güte an. Und wir erkennen noch seine anderen Eigenschaften von seinen 99 Namen. Und wenn wir im Gebet sagen, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sollten wir über diese Angelegenheiten, die ich gerade erwähnt habe, nachdenken und dass Allah uns dabei im Himmel auch anerkennt. Wir müssen diese Eigenschaften fühlen. Und Rabbil Alamin, Al-Alamin, das Tierreich ist ein Alam. Die Tiefe im Ozean ist Al-Alam, ist eine eigene Welt. Und all diese Welten wurden von Allah Azza wa Jal erschaffen. Und dann sagen wir, Ar-Rahman Ar-Rahim, der Al-Erbarmer, der Barmherzige. Der Al-Erbarmer, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, was der Unterschied zwischen Al-Erbarmer und der Barmherzige? Der Al-Erbarmer ist Ar-Rahman. Und im Arabischen, wie Al-Jaw'an zum Beispiel. Hunger ist Al-Jaw'. Al-Jaw'an ist ein extremer Hunger. Ich habe extrem Hunger. Eine weit ausgeprägte Barmherzigkeit. Allah Azza wa Jal, aus der Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat 100 Barmherzigkeiten. Und er hat auf dieser Erde nur eine einzige Barmherzigkeit geschenkt. Und darüber sollten wir stark nachdenken. Vor allem, wenn wir die Barmherzigkeiten zwischen den einzelnen Menschen, die Barmherzigkeit, die wir überhaupt besitzen, und die Tiere haben. Der Sheikh hat ihm gerade eine Sache erzählt über Wölfe, die er in dem Fernseher gesehen hat. Mehrere, ein Wolfsrudel waren jagen. Jeder einzelne Wolf hatte einen Vogel in seinem Mund. Und ein Wolf war krank. Er lag auf dem Boden hilflos. Und plötzlich kam der eine Wolf mit dem Vogel im Mund. Er kam zum kranken Wolf und legte seinen Vogel vor ihm. Subhanallah. Sogar die Wölfe haben eine Barmherzigkeit miteinander und hat dem anderen geholfen, der nicht jagen konnte. Und wir sollten ebenfalls über diese Art Barmherzigkeit denken, dass die weiteren oder die anderen 99 Barmherzigkeiten, die Allah bei sich gelassen hat, die sind nur für die Ahlul Iman gedacht. Das sind für uns, für diejenigen, die glauben, für die Gläubigen gedacht, wenn sie Yawm al-Qiyamah ankommen. Ar-Rahim ist der Barmherzige. Ar-Rahim ist eine Barmherzigkeit oder eine Barmherzigkeit, die derjenige bekommt, der sie verlangt. Und diese beiden, Ar-Rahman und Ar-Rahim, ist eine Tür der Hoffnung. Und dann sagen wir, Malik Yawmiddin, der Herrscher am Tage des Gerichts. Er ist der Herrscher und der herrscht und regiert. Aber es ist nicht der Herrscher, die gleiche Eigenschaft wie bei uns hier Menschen in dieser Welt, indem wir sagen, ich herrsche ebenfalls. Weil wenn ich zum Beispiel einen Herrscher über mein Geld habe, ich habe Geld, aber dieses Geld ist nicht alles Geld der Welt. Es ist erstens nur ein Teil von dem Ganzen, nur ein Teil, ein Stückchen vom Kuchen. Und abgesehen davon kann ich mit dem Geld nicht alles machen, was ich will. Ich bin in dieser Hinsicht nicht frei. Ich kann das Geld nicht überall ausgeben. Ich habe Gebote und Verbote. Ich darf das Geld nur ausgeben im Guten, sonst werde ich dafür bestraft. Und das Geld ist nicht ewig bei mir. Manchmal habe ich Geld und morgen habe ich kein Geld. Wie zum Beispiel große Unternehmer, die plötzlich bankrott gehen. Deswegen ist die Herrschaft in dieser Dunya nicht vollkommen wie die Herrschaft von Allah. Harun war ein Herrscher gewesen. Und dann kam der Zeitpunkt, dass der Tod ihm ereilt ist. Und wenn er stirbt, ist seine Herrschaft vollendet. Er ist quasi jetzt, seine Zeit ist abgelaufen. Deshalb kann man die Herrschaft Allahs nicht mit der Herrschaft, die ein Mensch hier auf dieser Welt erlangen kann. Und der Jenseits, da ist nur ein Herrscher und dieser Herrscher ist Allah Azza wa Jal. Malik Yawmiddin. Malik Yawmiddin. Was heißt Yawmiddin? Yawmiddin ist erstens, wird im Koran einmal beschrieben als Taten und einmal beschrieben als Abrechnung. Das heißt, entweder Tag der Taten oder Tag der Abrechnung. In diesem Falle Yawmiddin ist ein Tag der Abrechnung. Und in diesen drei Ayat wurden drei Eigenschaften erwähnt. Al-Mahabba, die Liebe, in dem wir Allah gepriesen haben. Ar-Raja, die Hoffnung, weil er barmherzig ist, Alabama. Und die Angst, er ist der Herrscher des letzten Tages der Jenseits. Und wir können uns das Ganze vorstellen als ein Vogel, dessen Kopf die Liebe ist und die beiden Geflügel Einmal die Hoffnung und einmal die Angst.
فبالمحبة والرجاء والخوف نعبدك يا ربنا وحدك لا شريك لك لذا بعدها نقول إياك نعبد وإياك نستعين. يقول الله تعالى هذه بيني وبين عبدي، أي العبادة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وهنا لابد لنا أن نقف وقفة يسيرة بين يدي هذه الآية، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية صنف فيها العلامة ابن القيم كتابا من 3 مجلدات في هذه الآية أسماه مدارج السالكين في إياك نعبد وإياك نستعين، كتاب من 3 مجلدات في الآية دي اللي احنا بنقرأها ولا نلقي لها بالا، إياك نعبد وإياك نستعين. إيه معناها باختصار؟ إياك نعبد، إياك أنت وحدك لا غيرك. نعبد، المفترض تكون الجملة نعبد إياك، نعبد ده الفعل، الفاعل ضمير مستتر دوره نحن، إياك الله جل جلاله مفعول به. طب ليه قدم المفعول على الفعل والفاعل في هذه الآية؟ إياك نعبد، إن أصل الجملة نعبد إياك. طب هنا في تقديم وتأخير. من ضمن فوائد التقديم والتأخير في لغة العرب أنه يفيد الحصر والقصر، لذا قلت وأقول وأكرر كثيرا أنه لن يستطيع أحد أن يفهم القرآن والسنة إلا إذا كان من أهل اللغة. لذا إذا كنت لست على علم بلغة العرب فلا تتكلم في دين الله، وعليك أن تسأل العلماء. فإياك نعبد، التقديم والتأخير يفيد الحصر والقصر، أي أن المعبود بحق هو الله وحده فلا نعبد سواه، فلا نعبد سواه، كقول الله تعالى في سورة فاطر اللي بيتكلم عن منزلة العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء بالضم. أذكر أني وأنا صغير جلس قصاص يقص على الناس في المسجد، وما أكثر هؤلاء، قد يكون محبا للدعوة لكنه ليس من أهل العلم، ودي مصيبة يا إخوة اللي ابتليت بها الأمة. وكنت صغيرا فقرأ القارئ في الدرس إنما يخشى الله من عباده العلماء، سبحان الله، شوف يا إخوة منزلة العلماء، ربنا بيخشاهم، والله هكذا بالنص هداه الله. وأنا كنت صغير وكنت أصلا دارس لغة وكنت بدرس مواد شرعية، فهذه الآية أفزعتني فنطقت بلا شعور من تقول يا شيخ اتق الله ليست هكذا، وكان رجلا كبيرا هو يعرفني كويس، قال لي تعالى يا شيخ سيد امال ازاي. الله يبارك له. ففسرت الآية للناس فما كان منه إلا أن قبل الرأس وقال جزاك الله خيرا أنا فهمتها خطأ. قلت له أنت ما فهمتهاش خطأ، أنت ما قرأتش. ودي المشكلة يا إخوة، قلت إن الآية اللي بين إيدينا الآن إنما يخشى الله من عباده العلماء، هنيجي الأول نتكلم عن الجملة في لغة العرب. الجملة عبارة عن إيه؟ كانوا يعلمونا احنا صغيرين يقول لك الجملة كلام مفيد له معنى، كل كلام مفيد له معنى يسمى ايه؟ جملة. وتنقسم في لغة العرب الى قسمين، جملة اسمية وجملة فعلية. الجملة الاسمية بتبدأ باسم ولها ركنان أساسيان، مبتدأ وخبر. المبتدأ بتبدأ به الجملة، الخبر بيخبر عن المبتدأ. فمثلا عندما أقول المعلم مخلص، هذه جملة كلام مفيد، المعلم مخلص، كلمتين اهو، دي اسمها يصدقوا جملة بدأت بكلمة المعلم. المعلم ده اسم ولا فعل؟
اسم.
اسم. بالجملة دي ايه؟ اسمي. يبقى لما اجي اعرب المعلم مخلص هقول المعلم مبتدأ مرفوع علامة الرفع الضم. المعلم ماله؟ مخلص. يبقى مخلص دي اخبرتني عن مين؟ عن المعلم. يبقى دي الخبر، يبقى مخلص خبر مرفوع وعلامة الرفع الضمة. فرتش الجملة الاسمية. خلصناها. الجملة الفعلية بتبدأ بفعل. أنا أقول كلام كتير، أنت اختصرها
إن شاء الله.
أنت مش عارف تجيبه بالألمانية.
أنا مش عارف يا شيخ.
لا مش عارف ترجمه بالألماني. الجملة اللي عندكم في الألماني في تراكيب ومش تراكيب وجراماتيك والكلام ده كله بيختلف عن اللغة العربية تماما، فتحاول تختصر
إن شاء الله.
إن شاء الله. الجملة الفعلية بتبدأ بفعل. الفعل يعني عمل في زمن، عمل له زمن. انت معايا يا شيخ صلاح؟ ما ينفعش عمل من غير زمن. يبقى عمل ازاي؟ والزمن اما ماضي واما حاضر واما مستقبل، صح؟ طيب لذا قسموا الفعل ثلاث اقسام: فعل ماض، فعل مضارع، وفعل امر. الماض خلاص انتهى. اما اقول شارب الشيخ الشاي، خلاص انا شربت الشاي. بخلاف لما اقول يشرب الشيخ، يبقى لسه ايه؟
يشرب،
بيشرب. بخلاف ما اقول سيشرب الشيخ الشاي، لسه كله في المستقبل والحاضر. ده المضارع. اما اقول لك اشرب، ده طلب يعني امر. خلاص اشرب الشاي يعني يبقى امرك. طبعا الامر له احوال على حسب الامر والمامور، فان كان الامر من الادنى للاعلى يفيد الدعاء والرجاء. من الادنى للاعلى يفيد ايه؟ الرجاء والدعاء. يا رب اغفر لي، مش ده امره؟ بس انا ادنى بخاطب مين؟ الاعلى جل جلاله. يبقى اغفر لي اسمها امر ولا دعاء؟ دعاء. ده انا بيفيد الرجاء والدعاء والطلب، بخلاف لما امر اللي هو دوني. يبقى افعل يعني امر يفيد الوجوب. اقيموا الصلاه، جي منين؟ من الاعلى للادنى، يبقى لازم تصلي، اوعى تنام. فالفعل اما يكون ماضي واما يكون مضارع يعني في الحاضر او المستقبل، واما يكون امر. ماشي كده. الجمله الفعليه بتبدا بفعل وليها ركنان أساسيان: فعل وفاعل. لازم، ما في جملة فعلية بدون فاعل، لازم فعل وفاعل. الركن الثالث أحيانا هو مفعول به، لأن في أفعال متعدية وأفعال غير متعدية. طبعا ده مش تعرف تقول الكلام ده خالص، أنا عارف. ده هو حتى بالعربي ما بيعرفوش بالعربي. يعني في فعل ينصب مفعول، وفي فعل ينصب مفعولين، وفي فعل ما يجيبش مفعول خالص. اما اقول انتصر الحق، انتصر ده لا يتعدى، ما ينصبش مفعول ابدا، يجي معاه فعل بس. انتصر الحق وفعل وفعل، خلاص ما في مفعول. خلاص. انما اقول شرح، لازم لا مفعول. شرح المعلم الدرس، لازم شرح ايه؟ لازم يقع على مفعول به، صح؟ ده يتعدى لازم. طيب الفعل يخشى بقى، الآية اللي معانا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أنا قلت جملة فعل، لازم فعل وفاعل وأحيانا مفعول به. يخشى ده بينصب مفعول، إن لازم الخشية تقع على. طيب الفعل إذا كان ماضي يبقى مبني على الفتح، إذا كان مضارع يبقى مرفوع بالضم. خلاص. إذا كان أمر مجزوم بالسكون، طبعا في ادوات اخرى تنصب المضارع والكلام وتجزم والكلام ده كله مش وقته، لان احنا مش ده منهج لغه عربيه كامل، احنا بنختصر. عايز اختصر بس عشان اديك، انا عايز احسسك ان العمليه مش سهله انك تتكلم في القران او السنه، ده اللي عايز اوصله لك، ان العمليه صعبه قوي محتاجه دراسه لغايه ما تسف التراب عشان تفهم وتتعلم. اللي احنا بنقول لك ده باختصار، لكن عشان نقعد ونفصل الكلام ده مشكله. عايزاني نشرح لك الاجروميه بقى كلها عشان نفهم لغه يعني ايه، ودي اسمها علوم الاله، بغيرها لا تتمكن من الفهم. اللغه العربيه علم اله، علم اله زي مصطلح الحديث علم اله، من غير تلك العلوم لا ولن تفهم القران ولا السنه، يبقى لازم نتعلم. فتعال الفعل يخشى، ده اصل الجمله يا اخوه، خلي بالك معايا، يخشى العلماء الله، دي اصل الجمله. من لو عندنا سبوره كنا كتبنا كده، يخشى فعل ماض فعل مضارع، مين اللي بيخشى العلماء؟ فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه، دايما الفاعل مرفوع، المفعول بيكون منصوب، احفظ معي، يبقى الفاعل دايما ايه؟ مرفوع، المفعول دايما منصوب، يا واد يا داوود يا طلحوت. فنقول يخشى، ادي الفعل، مين اللي بيخشى؟ العلماء، ادي الفاعل، يخشون من؟ الله. يبقى مين اللي بيخشى الله؟ العلماء هم اللي بيخشون من؟ الله، ده اصل الجمله. لكن لو جاءت الجمله بهذا الترتيب لا تفيد القصر ولا الحصر، يعني العلماء يخافوا من ربنا ويخافوا من غيره، مفيش قصر ولا حصر. علشان نقصر خوف العلماء من الله وحده، يبقى لازم نقدم ونأخر، فنقدم ما حقه التأخير ونؤخر ما حقه التقديم، فنجيب المفعول قبل الفاعل. فهمتوا حاجة؟ فقال إنما يخشى الله، ها عليها فتحة، هي ها عليها فتحة في الآية، هي من عباده، مين يا رب اللي بيخشاك من عبادك دول؟ العلماء، أدي الفاعل اهو، فراح مقدم المفعول وأخر الفاعل عشان يفيد القصر والحصر، يبقى العالم حقا لا يخشى إلا من؟ الله، ولا يخشى سواه. لذا عرف عن العلماء أنهم يقولون الحق ولا يخشون في الله لومة لائم. لماذا؟ لأن العالم حقا لا يخشى إلا من؟ الله. فلما تقرأ الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، تقول يا جماعة العلماء هم أشد الناس خشية لله. لماذا؟ لأنهم عرفوا الله، ومن عرف الله حقا كان أحق الناس بالخشية. فهمت بقى التقديم والتأخير؟ فنيجي بقى لآيتنا إياك نعبد، أصل الآية وتركيبها نعبد، إياك نعبد فعل مضارع، الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، خلاص، المفعول به لفظ الجلالة جل جلاله، إياك أنت وحدك. بس التركيب ده ما يفيدش القصر ولا الحصر. مش المشركين كانوا كده بيعبدوا الأصنام؟ يقول لك ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، دول بس وسائط بيننا وبين ربنا، دول شفعاء عند الله. هم كانوا معتقدين دي عبادة لأن ما فيش فيها قصر وحصر. وذلك عمران بن حسين لما أتى النبي، جاءه أبوه حسين، النبي قال له يا حسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. يعني بيعبد ستة أصنام في الأرض وواحد فين؟ هم كانوا عارفين إن في رب يا إخوة، ولئن سألتهم من خلق السماوات يقولون الله، عارف. طب بتعبد الصنم ليه؟ ده بس ده واسطة، ده شفيع عند ربنا بيقربنا لله. طيب، فالنبي قال له من فيهم لرغبتك ورهبتك؟ من الإله من السبعة دول لما تكون مضطر تفزع له هو وحده؟ قال الذي في السماء.
ده الفطرة بتقول كده. ده حتى الملحد، الملحد الذي لا يؤمن بإله لو وقع في ورطة في طيارة هتقع، كيف ينظر لفوق؟ لو في مركب هتغرق يروح عينيه تطلع لفوق، لأنه عارف إن في إيه؟ إله له العلو. قال الذي في السماء، قال إذن اترك الذين في الأرض واعبد الذي في السماء أعلمك دعوتين. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال له قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، النفس صعبة قوي، أمارة بالسوء. وعلمه الدعوتين. فالشاهد هنا يا إخوة إن التقديم والتأخير هنا في الآية أفاد إيه؟ الكسر والحصر، يعني لا نعبد إلها غيرك وحدك لا شريك لك، فده معنى إياك نعبد. منتبه لدي؟
الحمد لله.
طيب الحمد لله. كمل بقى، وإياك نستعين، نفس المنطق نفس التركيب، المفروض نستعين إياك. لكن لو قلنا نستعين إياك يبقى ممكن نستعين به ونستعين بغيره من المخلوقين، إنما لا، الاستعانة في هذا المقام لا تكون إلا بمن؟ بالله الواحد. فقال وإياك نستعين. طب انتبه معي هنا، معذر اليوم كده في معاني حلوة أو لازم تنتبه لها. إياك نعبد وإياك نستعين، من عشان أعبد لازم أبدأ بالاستعانة ولا إيه؟ لازم أستعين بالله عشان يعيني على العبادة، صح؟ يبقى الاستعانة تيجي الأول مش العبادة، لأن الاستعانة وسيلة، الغاية هي العبادة. كيف أعبد الله؟ إن أنا أستعين بمين؟ بالله، تفهمني؟ يبقى الاستعانة هي الوسيلة، أستعين بربي عشان يعيني إن أنا أعبده ويوفقني للعبادة، فالعبادة تيجي متأخرة. فهمت يا داود؟ الوسيلة الأول، عشان أروح المسجد في نوين كيرشن لازم أركب سيارة الشيخ صلاح من زور سباق يجيبني على هنا، صح؟ خلاص؟ يبقى السيارة وسيلة، المقصد الغاية في أن أنا أجي فين؟ المسجد، صح؟ طيب هريحك شوي، علشان أعبد الله مين اللي هيعيني على العبادة؟ الله يديني الوقت، يديني الصحة، يهيئني أن أنا أروح المسجد ويوفقني. فيبقى الاستعانة هي الوسيلة الأول، أستعين بالله عشان يعيني على العبادة. طب ليه جاب العبادة الأول والاستعانة بعدين، مع أن المفترض الوسيلة قبل المقصد؟ الوسيلة بتأدي للوصول هي الأول وبعدين يجي المقصد. قال لك أيوة، ودي قاعدة مهمة في القرآن لازم نفهمها أول، عندما يقدم الرب جل جلاله المقصد على الوسيلة لبيان أهمية وعظم المقصد، بالضبط كما قال تعالى في موضع آخر عندما التقى جيش التوحيد مع جيش الكفر في عهد داود عليه السلام، فلما فصل طالوت بالجنود الآيات، ملك اسمه طالوت ده ملك للمسلمين في عهد بني إسرائيل من بعد سيدنا موسى عليه السلام، ربنا اختار يكون ملك يقودهم للنصر، الجيش المقابل بقيادة رجل يسمى جالوت. خلاص، جالوت ده كافر ومعاند، داود عليه السلام كان من ضمن جنود الملك طالوت. بدأت المعركة وانتهت بنصر المؤمنين، قال الله تعالى عند النصر فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. كان سبب النصر ان نبي الله داود عليه السلام قتل مين؟ قائد الكفار جالوت. خلاص، فقالت الآية فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك. المفترض يقول إيه؟ قتل داود جالوت فهزموهم، صح كده ولا إيه؟ ولما انقتل القائد جت الهزيمة، يبقى كانت وسيلة النصر إيه؟ إن داود قتل جالوت. اصحوا معايا بقى، ده كلام أنا عارف إنه كلام شوية كده محتاج يكون عاملين فيه شوية، كله بيشرب شاي ومربى وظبط الشيخ صلاح عشان يفوق. قريته بقى استنى نعمل شاي لف زول صباخ تاني مخمخه تاني واحدة واحدة. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. إيه اللي حقق النصر؟ إن داود قتل مين؟ جالوت. فجه النصر صح؟ وتهزم الأعداء. فكان المفترض وفق الترتيب الواقعي قتل داود جالوت فهزموه صح؟ ولا إيه يا جماعة؟ الكلام ده مفهوم؟ مفهوم كده ولا لا؟ طيب الحمد لله شكلكم مش في ناس مترددين. طيب أنا أقربها شوية صلاة. نجح صلاح لما ذاكر. دكتور صلاح نجح لما ذاكر. إيه اللي جه الأول النجاح ولا المذاكرة؟ فنقول أصل الترتيب ذاكر صلاح فنجح صح؟ يبقى المذاكرة وسيلة أدت للنجاح. فهمت حاجة دي؟ دي سهلة دي. نجيبها لهم باليورو. ملكت 1000 يورو لما عملت بالتجارة. ال1000 يورو جات لك الأول ولا لما اشتغلت؟ صح؟ يبقى اشتغلت بالتجارة ربحت 1000 يورو. يبقى الألف جات بعدين بعد ما أنا اشتغلت. نفس الوضع هنا. قتل داود جالوت اللي هو قائد الكفار فهزموهم صح؟ ده الآية ما قالتش كده، جابت إيه؟ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. جابتها في الآخر ليه؟ قال لك أيوة، تقديم المقصد على الوسيلة لبيان أهمية المقصد وعظم المقصد، وحتى لا يتعلق الخلق بأسباب خلقها الخالق جل جلاله. ما تقولش ايه شفت عشان ما تعلقش بالسبب. قتل داود شوف ده داود هو، لا ده سبب. انما النصر من عند من؟ من عند الله. مين اللي هيئ داود؟ الله. مين اللي وفقه بالنبل بتاعه القتل القائد؟ الله. يبقى النصر جه من عند من؟ فاوعى تلتفت للسبب بتاعك. دايما خلي يقينك في المالك جل جلاله، انما النصر من عند إلا. فقدم الغاية على الوسيلة حتى نرتبط بالغاية والمقصد، نقربها تاني، لأن القرآن مليان بالباب العظيم ده. الله انتهتوه مني
أنا. لا والله أنا معاك يعني 100%. ما تخافش علي يا أستاذ.
الحمد لله. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لدعوة إبراهيم عليه السلام سورة البقرة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، أي محمد بن عبد الله، يتلو عليهم آياتك وبعدين ويزكيهم. خلاص، يبقى تلاوة الآيات يعني القرآن والسنة. لما النبي يعلمنا العلم هتحدث التزكية، يبقى العلم وسيلة والتزكية إيه؟ غاية. يبقى المقصد من نزول القرآن وبعث النبي تزكية النفس. يبقى القرآن وسيلة اللي هو العلم لتزكية النفس. ماشي؟ طيب نيجي في سورة الجمعة. فين الآية في سورة الجمعة؟ أيوة طلعها كده، الآية رقم 2. هات المصحف. طب يا ابني هات المصحف، ما عندكش. هات سورة الجمعة كده. الله يبارك فيك يا دكتور.
يا شيخ
نجيب سورة الجمعة كده. الله تعالى يقول في الآية الثانية من سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. خلاص، يبقى يتلو ويزكيهم. الترتيب كده تمام اهو، جاب الوسيلة الأول وبعد كده الغاية. تمام قوي. في آية أخرى يقول: لقد من الله على المؤمنين. أو تعالى نشوف سورة البقرة دي واحد. معلش خليكم اصبروا معنا شوية، نحن طولنا عليكم العارف، بس لازم، المسائل دي مهمة أو مسائل إيمانية لازم تتعلمها وأنا أتعلمها معاك. هناخد كده في سورة البقرة قول الله تعالى:
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
أيوة جاية جزاكم الله. أيوة كده انت جايب لنا الشاي عشان أفوق أنا ها. أهو تعالوا شوف كده. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. ترتيب تمام أهو، شوف كم آية كلها الترتيب واضح، يتلو ويزكيك. طيب أنا عايز بقى الآية بتاعت إيش؟ آل عمران. بسم الله أهو. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويزكيهم ويعلمهم، شوف الترتيب العجيب ده، ويزكيهم وإيه؟ إزاي؟ المفروض يعلمهم ويزكيه، لأن التزكية مش هتيجي إلا بعد إيه؟ علم. لو أنا ما عنديش علم، طب ما هو اللي ما عندهمش علم إيه؟ بيلحدوا بالله عز وجل صح؟ وبيكفروا وبيديموا الثوابت، وبيطلع لك ناس في بلاد المسلمين بعمائم يطعنوا في السنة ويطعنوا في الإسلام. واحد بيدعي أنه المهدي، ميزو فندي، ما عشان تخيل ميزو يبقى مهدي. المهم والله يخرب بنا عارفين وإياكم الزهل ده مشكلة. الجنون فنون. فنقول لك الآية هنا الترتيب مختلف تماما، ده قدم التزكية على العلم، مع أن العلم إيه؟ وسيلة للتزكية. يبقى يجي العلم الأول، فهو ويعلمهم ويزكيهم. قال لا، ويزكيهم ويعلمهم إزاي؟ قال لك أيوة، عشان تفهم بقى تقديم المقصد اللي هو الغاية على الوسيلة، لبيان أن الأهم المقاصد مش الوسائل. يبقى أعظم شيء المقصد. يبقى أنت بتتعلم ليه؟ عشان التزكية. اتعلمت وما فيش تزكية مصيبتك مصيب، يبقى العلم حجة عليك مش ليك. بتتعلم ولسه بتغتاب الناس، ولسه بتطعم في الناس، ولسه بتسيء الجوار، ولسه قاطع للأرحام، ولسه ما بتعبدش الله حق العبادة، يبقى اتعلمت العلم عليك حجة عليك مش ليك. فهمتوا حاجة؟ يبقى ده باب تقديم المقاصد على الوسائل لبيان أهمية المقصد. فعندما يقول إياك نعبد قدم المقصد، وإياك نستعين على الوسيلة لبيان أهمية المقصد. يعني حضرتك في استعانتك بربك لغاية هي عبادة الله الواحد جل في علاه. فإن استعنت ولم تعبد يبقى ما وفقت. يبقى لابد أن تحسن الاستعانة بالله رب العالمين، لأن هناك من استعان استعانات شركية وكفرية باطلة فلن يوفق أبدا. إياك نعبد وإياك نستعين، أنت وحدك يا ربنا نعبد، فأنت وحدك المستحق للعبادة. وسيلتنا في تحقيق العبودية لك أن نستعين بك. لذا قال النبي ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أدي معنى الآية. نعم.
Kommen wir nun zur nächsten Ayah.
Dich allein. كل اللي أنا قلت اختصر.
إن شاء الله.
أنت صعب أو تروح فيه.
من إن شاء الله. Dich allein bitten wir an und dich allein bitten wir um Hilfe. Diese Ayah, darüber hat Ibn Qayyim rahimahullah ein Buch geschrieben mit 3 Ausgaben. Und die Bedeutung: Dir allein oder dich allein bitten wir an. Und dich allein bitten wir um Hilfe. Wir haben eben gerade die ganze Zeit darüber geredet und erklärt, warum steht Iyyaka na'budu. Im islamischen, im arabischen Sprachgebrauch müsste es eigentlich heißen na'budu Iyyaka. Na'budu ist der Verb und der Verb kommt immer am Anfang. Aber hier wird der Subjekt nach vorne gezogen. Die Frage ist nun, warum wird der Subjekt, nämlich Iyyaka, nach vorne gezogen? Weil normalerweise müsste es heißen Na'budu Iyyaka wa nasta'inu Iyyaka. Aber das Iyaka, das Subjekt, wurde nach vorne gezogen. Und er wurde nach vorne gezogen, damit eine Begrenzung stattfindet oder eine Kürzung, damit klar wird für jeden, der es liest, dass wir nur Allah alleine um Hilfe bitten und niemand anderen. Wir bitten niemand anderen außer Allah um Hilfe an und wir bitten nur ihn anzubeten. Iyyaka na'budu. Und die andere Frage, die wir geklärt haben, natürlich diese Sache, die wurde detailliert erklärt von Sheikh Sayyid. Ich will nicht näher drauf eingehen. Ich könnte es, aber ich mache es nicht.
Iyyaka, Objekt, Akkusativ und nahnu, Subjekt, aber Mustadir.
Richtig.
Richtig.
Ich wollte für die Grammatik für Almani صعب Objekt und mich Kalam حلو ده.
Genau. Und die Frage ist nun, wir sagen ja, wir bitten nur dich und wir bitten nur dich um Hilfe. Aber bevor wir eine Anbetung vollziehen können, müssen wir erstmal die Hilfe erlangen von Allah, dass wir ihn anbeten können. Aber wieso wird die Hilfe erst später erwähnt? Das heißt, wir beten dich an, also hilf uns bitte, dass wir dich anbeten können. Und dann fragen wir, dir allein bitten wir um Hilfe. Eigentlich muss die Hilfe erst kommen, und damit wir ihm anbeten können. Und die Erklärung dafür ist, dass diese Art Satzbau wird vollzogen, weil das Ziel wichtiger ist. Hier wird die Wichtigkeit des Ziels angezeigt. Und wir haben auch mehrere Ayat aus dem Koran erzählt oder darüber geredet, als Dawud alayhi salam, er war ein Soldat von dem Herr von Talut. Und Talut war der König der Muslime. Talut hat einen Kampf mit oder gegen Jalut geführt. Jalut war ein Käfer gewesen. Und Allah Azza wa Jal sagt im Koran in ungefährer Übersetzung: فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتْلَ دَوُودَ لُوتٍ. Sie haben, also mit Hilfe Allahs, haben sie gewonnen und Dawud tötete Jalut. Also die haben ja eigentlich erst, die konnten erst nur dann gewinnen, weil Dawud Jalut getötet hat. Aber Allah hat erstmal das Ziel genannt, nämlich sie haben den Kampf gewonnen und Dawud hat Jalut getötet. Eine andere Erklärung dafür ist natürlich auch, dass Dawud konnte ja Jalut erst nur dann töten, weil Allah Azza wa Jal ihn dazu verholfen hat. Nur mit ihm allein konnte er Jalut töten. Aus diesem Grunde sollten die Menschen nicht dieses Mittel mehr Beachtung schenken. Weil alles, was passiert, wird durch Allah Azza wa Jal gemacht. Und wir haben mehrere Ayat vorgelesen, wo Allah Azza wa Jal sagt oder beschreibt, dass die Erziehung der Seele, also es geht um die beiden Begriffe, Erziehung der Seele und das Lernen aus dem Koran. Und da wird die Erziehung der Seele vorgezogen, weil das Ziel ja eigentlich wichtiger ist, was wir gesagt haben. Und der Sheikh sagt auch, diejenigen, die ständig in Vorträgen sind und vieles lernen, sie haben so viel Wissen gewonnen für sich, aber sich nicht ändern, trotzdem zu vielen Menschen schlecht sind, zu ihren Nachbarn schlecht sind, zu ihren Eltern schlecht sind, obwohl sie sehr viel Wissen mitgenommen haben. Sie haben nichts gelernt, weil das Lernen alleine muss auch die Taten verschönern.
فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذه بيني وبين عبدي أي العبادة بيني وبين عبدي والعبد ما سأل الآن سأل يا عبد الله بعد هذا الأدب وهذا التوجه وهذه العبودية وهذه الاستعانة بالله رب العالمين اطلب ما شئت وكأن الله تعالى يقول لي ولك أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله قدم وابذل حتى تستحق أن تعطى عطاءات الإيمان لأن العطاء ينقسم إلى قسمين عطاء دنيوي وده لكل الناس للكافر قبل المؤمن كله بياخد كافر بياخد أكتر منك كمان عايش الدنيا عيشة صح وعنده 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 وعنده، هذا اسمه عطاء دنيا. إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، لأنه خالق، خالق يرزق، فيرزق الكافر والمؤمن، الطائع والعاصي، خلاص دي مفروغ منها عطاء الدنيا. إنما لما نتكلم عن عطاء الإيمان لا يعطى إلا لمن يستحق. عطاء الإيمان من توفيق وهداية، زيادة إيمان، زيادة بركة، ساعة في الأرزاق، لا يعطى إلا بالإيمان، لا يعطى إلا أن تقدم، لا يعطى إلا إن كنت مستحقا. ولذلك قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يبقى مش هيغفر إلا لما تستغفر، إلا لما تتوب، إلا لما تكون مؤمن. إنما عاصي ومصر على المعصية وعايز يغفر لك، يغفر لك إزاي؟ يا فلان اتق الله، يقول لك ربنا غفور رحيم. غفور رحيم لمن يا ولدي؟ لمن استغفر؟ لمن تاب؟ لمن أناب؟ نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. مش يبقى منغمس في الوحل يقول لك ربنا غفور رحيم. كلمة حق يراد بها باطل، الدين يسر، كلمة حق يراد بها باطل، يسر وهو بعيد عن ربنا. يبقى ازاي الدين يسر؟ يسر يعني ما تكون مسافر اقصر الصلاة واجمع بين الصلاتين، وتيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. في السفر افطر في رمضان لك الرخصة، قال الدين يسر، واقضي بعد رمضان. مريض افطر واقضي بعد الشفاء، ده اليسر. مش اليسر ان انا اكون عاصي لله وبعيد عنه وقول الدين يسر، ها؟ وربك رب قلوب، مش بالصلاة، مش بالصلاة، امال بايه؟ طب يا سيدي القلوب اقسام، في قلب سالم وفي قلب ميت وقاسي وفي قلب مريض، اي القلوب يختارها الرب؟ يوم لا ينفع من ولا إلا من أتى الله بقلب سليم. مش أي قلب يا ابني، مش قلب مريض بعيد عن الله عز وجل. فاوعى تفهم النصوص فهما خاطئ. وربنا بيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طيب ما تستغفر عشان يغفر لك، فهمت حاجة؟ نعم يغفر لمن استغفر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارة يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. عطاء الإيمان هو، فما عند الله لا ينال إلا بطاعته، احفظ ده كويس. فبعد ما قدمت المحبة والرجاء والخوف وحققت العبودية بعد استعانة بالله رب العالمين، يقول: ولعبدي ما سأل، اسأل. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، الله: طب ما انت على الصراط يا عبد، انت بتصلي الان، ايه بقى؟ اهدنا الصراط المستقيم. ايوه، اهدنا الصراط المستقيم، اي ثبتنا على الحق الذي مننت علينا به، ادي واحد. وزدنا من تفصيلاته وبركاته، علمنا بقى، لان الهدايه اخوه لها تفاصيل، والايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. فانت محتاج تتعلم اكثر واكثر، ومحتاج تفصيلات عشان تزداد إيمانا. فدعائك هذا بالثبات والاستزادة من تفصيلات الطريق. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ في آية أخرى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. يبقى أنت بتسأل ربك أن يهديك لطريق هؤلاء. إذا إن كنت وحدك على الطريق فلا تستوحش، لأنك تسير على طريق صار فيه الأنبياء والرسل، صار فيه الشهداء، صار فيه الصديقون، صار فيه الصالحون. فلا تستفحش، اثبت على الحق. وإن كنت وحدك فأنت الجماعة، وإن كنت وحدك فاثبت. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي الذين علموا ولم يعملوا كاليهود، ولا الضالين الذين عملوا بغير علم كالنصارى. يعني يا رب ثبتنا على طريق الحق، طريق الأنبياء والرسل، طريق الصديقين والشهداء، طريق العلماء والدعاء من الصالحين وغيرهم. هذه لعبدي، ولعبدي ما سأل. فأعظم بها من منقبة والفضيلة لهذه السورة العظيمة. المقام ضاق بنا، وكنا نود أن نواصل الحديث عن فضائل هذه السورة، ولكن إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
نعم.
إياك نعبد وإياك نستعين. قال الله هذه بيني وبين عبدي والعبد ما سأل.
Wenn wir diese Ayah vorgelesen haben, dann ist es so, als ob wir sagen würden, oder als ob Allah nur das weitergibt, demjenigen, der Gehorsam zeigt. Es gibt hier zwei Arten von Ata. Es gibt zwei Arten von Übersetzungen, sagt Gebote, also Angebot. Das, was Allah uns Gläubigen gibt. Er gibt ja nicht nur uns Gläubigen etwas, er gibt auch den Ungläubigen etwas. Und es gibt einmal, nennen wir mal diesen Ata als Gebot. Es gibt ein Gebot, die jeder bekommt, und Gebote, die nur die Gläubigen bekommen. Zum Beispiel Erfolg oder die Steigerung vom Glaube oder die Baraka. Und diese Gebote bekommen nur diejenigen, die es verdient haben. Wie kann viele Menschen machen viele Sachen, die Allah nicht geboten hat. Sie sind auf dem irrglatten Weg und sagen trotzdem, Allahu Ghafurun Rahim, Allah ist barmherzig. Naam, Allah ist barmherzig. Aber dennoch muss man auf dem richtigen Weg kommen. Man muss sich Mühe geben, man muss arbeiten. Und allein mit Treue und mit Glaube kann man diese Angelegenheiten erreichen. Und viele sagen auch, Ad-Dinu Yusr. Sie beten vielleicht nicht, oder Menschen ziehen vielleicht kein Kopftuch, Allahu A'lam, Muhim, sie haben viele Sünden, die sie halt machen, und dann sagen sie dann, Ad-Dinu Yusr, der Glaube ist Erleichterung. Der Glaube ist Erleichterung für diejenigen, die reisen, dann dürfen die ihre Gebete kürzen. Der Glaube ist Erleichterung für diejenigen, der fasten muss, aber krank ist, dann fasst er nicht. Hatte Tayammum, Ad-Dinu Yusr. Oder, wenn jemand Wudu machen will, findet kein Wasser, er macht Tayammum. Das ist Dinu Yusr. Das ist die Erleichterung. Und man sollte diese Angelegenheiten nicht als Grund nennen, um seine Irreleitung zu erklären. Die Barmherzigkeit Allahs ist größer als alles andere. Aber dennoch muss man dafür arbeiten. Und nun kommen wir zum letzten Vers, wo wir sagen, führe uns zu dem geraden Weg, den Weg derer, denen du gnädig bist, nicht den Weg derer, denen du zürnst, und nicht den Weg der Irregehenden. Warum sagen wir, führe uns den geraden Weg? Dabei sind wir im Gebet. Wir beten gerade Allah an und sagen ihm, führe uns den geraden Weg. Wir sagen ihm, führe uns den geraden Weg, weil wir bitten ihn, uns auf diesem wahrhaftigen Weg zu festigen. Und den Weg derer, denen du gnädig bist, und denjenigen, die Allah gnädig ist, sind die Gütigen, die Propheten, die Guten und die Wahrhaftigen, und nicht den Weg derer, denen du zürnst, und das sind die Christen, und nicht den Weg der Irregehenden. Das sind die Juden. Barakallahu fikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.